بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
أما بعد، فهذا الباب الرابع من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وجاء بهذا الباب بعد ثلاثة الأبواب المتقدمة. مناسبة هذا الكلام أن المؤلف رحمه الله لما ذكر الحكمة من خلق الإنس والجن وهي العبادة، ثم ذكر بعد ذلك أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم ذكر بعد ذلك التخويف من الشرك بالله عز وجل، ناسب أن يأتي بهذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال العلماء في مناسبة هذا الباب أن الثلاث الأبواب المتقدمة كانت خاصة بتكميل الإنسان لنفسه، فلما كمل نفسه وتحققت هذه الأمور والتي هي تحقيق التوحيد والحذر من الشرك، فوجب عليه أن يكمل غيره، وجب عليه أن يكمل غيره، فجاء بهذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناه باب وجوب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهل هي الشهادة وحدها أم لا بد من أختها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فناسب أن يأتي بهذه الشهادة. وقال العلماء أيضا أن المناسبة بعد أن حقق الإنسان لنفسه تلك الأمور يجب عليه أن يحقق العبادة، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله معناه العبادة التوحيد، يحقق هذا الأمر ويدعو إليه. فلا يكفي أن يتعلم الإنسان ويحفظ هذا العلم لنفسه، بل لا بد أن يبلغ الآخرين، يبلغ الآخرين. وهذه هي الدعوة التي ذكرها شيخ الإسلام أيضا في كتابه الأصول الثلاثة: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، والصبر على الأذى فيه. ومعنى ترجمة هذا الباب أنه ينبغي للإنسان ألا يقتصر على نفسه، ألا يقتصر على تعليم نفسه فقط، بل لا بد أن يعلم الآخرين الذين يجهلون هذه الأمور، وخاصة في التوحيد وفي الشرك، أو ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالشرك. واستدل المؤلف بقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والخطاب هنا لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، وهو خطاب خاص لمحمد صلى الله عليه وسلم وأيضا عام لأمته صلى الله عليه وسلم، كلهم يجب عليهم أن يدعوا إلى هذه السبيل. قل هذه سبيلي، الإشارة هذه إلى ماذا؟ إلى الطريق القويم، إلى الطريق المستقيم. وفسرها في آية أخرى في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وجاء أيضا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط حول هذا الخط خطوط، فقال أوله بأيديكم وآخره في الجنة، وعلى هذه الخطوط دعاة يدعون إلى النار، من أجابهم قذفوه فيها. وهذا يستفاد على أن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، والباطل يتعدد، ولذلك قال هنا سبيلي طريقي، يعني هو ما جاء في الكتاب والسنة على نهج السلف الصالح، هذا هو الطريق المستقيم، وهو طريق الأنبياء وطريق الدعاة وطريق المصلحين وطريق المجددين الذين يسيرون على طريقة السلف الصالح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لأن الدعوة تنقسم إلى قسمين، دعوة إلى الله، وهذه لابد من تحقق شرطين أساسيين، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني الصواب على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما يسمى بالمتابعة. والدعوة الأخرى هي الدعوة إلى غير الله عز وجل، إما دعوة إلى نفسه ليكسب شهرة أمام الناس، أو دعوة إلى مذهب معين، أو إلى طائفة، أو إلى شخص، أو إلى مكان، أو ما إلى ذلك. وهذه كلها باطلة، دعوات غير صحيحة باطلة، لكن الدعوة الصحيحة أن تدعو مخلصا لله عز وجل. وهذا فيه رد على الذين يقولون أن الحق مع جميع الجماعات، أن الحق موجود في جميع الجماعات، وأن الحق موجود عند جميع الدعاة. فنقول لهم هذا الكلام غير صحيح، الآية ترد هذا الكلام، قل هذه سبيلي هو سبيل واحد طريق واحد، ولذلك أنزل الله عز وجل علينا الكتاب القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على فهم السلف الصالح. فمن قال على أن الحق موجود في جميع الفرق أو عند جميع الدعاة فهذا غير صحيح، الحق موجود عند علماء السلف الصالح، دعاة السلف الصالح فقط، وما وجد من حق عند غيرهم من دعاة الباطل فهو أصلا موجود عند دعاة السلف الصالح. نعم، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على كم؟ على 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من هي يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة، لم يقل الحق موجود في جميع الفرق، لا، جميع الفرق كلها على باطل، وإذا لم يتوبوا وماتوا على ذلك يدخلون النار، فقسم منهم يخلد في النار بسبب وقوعه في الشرك، وقسم آخر لا يخلد لكن يعذب بقدر البدعة التي ارتكبها. ثم إذا كان من أهل التوحيد يكون مآله ومصيره إلى الجنة. ولذلك سئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله هل جماعة الإخوان المسلمين من ضمن 72 التي تدخل النار؟ قال نعم، قال نعم، لأنها خالفت منهج السلف الصالح. جماعة الإخوان المسلمين جاءت قبل 60 أو 70 أو 80، طيب يعني قول 100 سنة. طيب ودعوة الأنبياء ودعوة السلف الصالح جاءت متى؟ من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فبأيهما نأخذ؟ نأخذ بالمتقدم أم بالمتأخر؟ أي نعم، نأخذ بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نترك هذه الدعوات كلها، دعوة الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ، جماعة داعش، هذه فرقة ضلالة وفيها تكفير للمجتمعات، ورئيسهم ومن أسس هذا المذهب الباطل هو سيد قطب، سيد قطب الذي كفر المجتمعات وسمى المساجد معابد، أطلق على المساجد التي نصلي فيها معابد، معابد جاهلية، يعني كفر المسلمين كلهم. وحسن البنا الذي أسس هذه الجماعة الباطلة، فهذه الجماعات كلها باطلة وغير صحيحة، ولذلك نرى الآن الناس ابتلوا بهذه الجماعة، دخلوا فيها لجهلهم ولعدم تعلمهم منهج السلف الصالح، ولو أنهم تعلموا ما وقعوا. ولذلك نرى هذه الفتن الآن الواقعة في بلدان المسلمين سببها هذه الجماعة الضالة، جماعة الإخوان المسلمين. وهذه الجماعات الأخرى، داعش والنصرة وغيرها، الحوثيين وغيرها، كلها جاءت كما قال أحد المشايخ العلماء من رحم جماعة الإخوان المسلمين، فهي أساس الشر وأساس الفساد وأساس البلاء، لأنها خالفت طريق السلف الصالح، وكل من خالف طريق السلف الصالح يهلك ويكون مصيره إلى النار إن لم يتب. فقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. واشترط هنا على بصيرة. ما هي البصيرة؟ أيوة، الحق، العلم، هذا هو. فلا يجوز للداعية أن يدعو إلى الله عز وجل وهو جاهل، إلا ما يعرفه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. إذا عرفت هذه الآية ودرستها على العلماء وقرأتها وفهمتها بلغ، لكن لا تخوض في أمور الدين بدون علم، لا تخوض في أمور الدين بدون علم، حتى لو كان كلامك صحيح أو تأويلك صحيح فأنت أيضا مخطئ وتعاقب على هذا الأمر، وتعاقب على هذا الأمر. فيجب على الإنسان ألا يخوض في أمور الدين إلا ما علم وما تعلم. والشيء الذي لا يعرفه ولا يحسنه يقول الله أعلم، فردوه إلى الله والرسول. ما يعرف يسكت، لا يقع في هذا الأمر. قال: أنا ومن اتبعني. وهذا في رسالة لمن؟ للدعاة، رسالة للدعاة الذين يتبعون طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. لم تقتصر الدعوة على الرسول، بل العلماء اتبعوا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوا منهجه، ولذلك قال: أنا ومن اتبعني. واتبعني الإضافة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يأتي بأفكار جديدة ولا خزعبلات جديدة ولا سياسة ولا شيء، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما صارع الحكام وما دخل في السياسة، وإن دخل في بعض الأمور فهي سياسة شرعية وهو حاكم، لكن كان يعالج الأمور بحكمة حتى انتشر هذا الإسلام. وما نراه الآن من دخول الشباب والجهال في الجماعات هذه وتحدثهم في أمور السياسة، هذا كله غير صحيح، هذا كله مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقتصر على تعلم الكتاب والسنة وتبليغ العلم. الناس الآن يعيشون في جهل، يعيشون في شرك، يعيشون في بدع، والشباب نراهم مشغولين بإيش؟ بالسياسة. وهذا خطأ، طريق غير صحيح، طريق غير مستقيم. ولذلك الآية صريحة، تأملها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني الإخلاص والعلم. أنا ومن اتبعني. فمن أراد أن ينجح في الدعوة فليتبع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرى الدعوات الناجحة التي نجحت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن هي من اتبعت طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. دعوة ابن تيمية، أحمد بن حنبل، ابن القيم، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي الآن يسمونها الوهابية، ودعوة الشيخ محمد بن أمان الجامي التي تسمى الجامية الآن من الأعداء طبعا، وينبزون أهل السنة بهذه الألقاب من أجل أن ينفروا العامة عن هذا المنهج. وهذا ليس بغريب، لأنهم نبذوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فقالوا شاعر، مجنون، ساحر، كذاب، اتهموا بأشياء، بل سبوا الله عز وجل، الكفار قالوا عزير ابن الله. فلا يستغرب أن يسبوا العلماء، هذا الشيء غير مستغرب. فأرادوا أن ينفروا من دعوة أهل الحق فقالوا الوهابية، وأرادوا أن ينفروا من دعوة الحق فقالوا الجامية، وقالوا المدخلية. وهذه كلها لو تأملتها دعوات صحيحة. ما هي الملاحظات على هؤلاء الدعاة؟ لابد أن تأتي بالملاحظات. هؤلاء الدعاة جاءوا بملاحظات على دعوة السيد قطب وعلى دعوة جماعة الإخوان، لكن هم لم يستطيعوا أن يأتوا بأي ملاحظة على دعوة الشيخ محمد بن أمان الجامي والشيخ محمد بن عبد الوهاب والعلماء، بقية العلماء. فنقول لهم لابد من بينة ومن دليل. وأما النبذ بهذه الألقاب فهذا تنفير وصد عن سبيل الله عز وجل، صد عن الحق. وهؤلاء يصدون عن سبيل الله، والذين يصدون عن سبيل الله معروف عن عقابهم ومآلهم ومصيرهم عند الله عز وجل. يشاركون كفار قريش في هذه النقطة، يشاركون كفار قريش. تعرفون كفار قريش كانوا يستقبلون الواحد خارج مكة ويشوهون على أن الرسول ساحر وإلى آخره، حتى أن أحدهم يضع القطن في أذنيه، ما يريد أن يسمع لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة التحذير. وهؤلاء سلكوا نفس الطريقة، سلكوا نفس الطريقة. ثم جاء المؤلف بحديث عظيم وعنده نقف، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، إلى آخر الحديث. ابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه والتأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان من حفاظ الصحابة ومن أذكياء الصحابة عبد الله بن عباس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، معاذ ابن من؟ ابن جبل، هذا شيخ العلماء في الجنة، يسبق العلماء برتوة، يسبق العلماء في الجنة برتوة، معاذ بن جبل فقيه وعالم. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، واليمن في ذاك الوقت كان فيها اليهود والنصارى، وكان فيها أيضا ديانات أخرى، لكن الغالب كان فيها اليهود والنصارى، أي أهل الكتاب. نعم، أهل الكتاب هم التوراة والإنجيل. فكان في هذا المكان يهود ونصارى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أول شيء يؤخذ فائدة من هذا الحديث على أن للحاكم أن يرسل سفراء ودعاة إلى الله عز وجل إلى أماكن أخرى للدعوة إلى الله عز وجل، وهذا للحاكم، وهذا الأمر للحاكم، يرسل من يشاء ويرشح من يشاء للدعاة إلى الله عز وجل. نعم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، ومعاذ كان فقيه وعالم، فأرسله إلى هؤلاء. ثم الفائدة الثانية، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستأتي قوما أهل كتاب، بيّن له الوضع الذي يعيشون فيه أهل الكتاب. ما هي الحكمة أو ما هي الفائدة من تبيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بهذا الأمر؟ يعني ما أرسله مباشرة، إنما أخبره بأنهم أهل الكتاب. قال العلماء: أولا من أجل أن يعرف حال القوم، أي ديانة هم يعيشون فيها. والأمر الثاني أن يستعد لمناقشتهم ويسلك الطريق المناسب لهدايتهم، فلا يأتي على مكان مجهول ولا يعلم ما به، يعني إيش اللي صاير فيه؟ لا. وهذا كما يسمى الآن بفقه الواقع، بفقه الواقع. وهذا في رد على أهل البدع الذين يقولون على أن أهل السنة لا يفقهون الواقع، نقول لهم كذبتم، أهل السنة هم أفقه الناس بالواقع، أفقه الناس بالواقع من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن، والأحداث والتجارب أثبتت ذلك. الفتن الصائرة الآن العلماء حذروا منها قبل أن تصير، وأهل البدع دعوا إليها، الربيع العربي دعوا إليه، فمن هو أفقه، العلماء علماء السلف أم علماء أهل البدع؟ علماء السلف حذروا من هذه الأمور. ففقه الواقع كما يسمى هذا لا يفهمه إلا علماء الشريعة، علماء الشريعة. ولذلك بعضهم يطعن يقولون هؤلاء متقوقعون، هؤلاء لديهم الكتب الصفراء، هؤلاء لا يعرفون الواقع، نقول لهم غير صحيح، هؤلاء يفهمون ويعرفون لأنهم يستدلون بالكتاب والسنة، وأنتم لا تستدل، تحليلات سياسية واجتهادات شخصية، ويسمى الواحد منهم مفكر، والفكر هذا غير، كلمة الفكر كما قال الشيخ ابن عثيمين غير صحيحة، لأن الفكر معرض للخطأ وللصواب، لكن الكتاب الذي تمشي عليه الدليل غير معرض، غير معرض للخطأ، صواب ما يحتاج كلام. ولذلك نقول علماء السلف هم أفقه الناس بالواقع، هذا أمر. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى السياسة، ولم يأمره بالدعوة إلى الأناشيد التي تسمى إسلامية، أو التمثيليات المضحكة، أو غير ذا، أو السياسة، أو مناطحة الحكام، أو الخروج، أو الثورات، ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبره بهذه الطريقة، إنما أمره بإيش؟ بتحقيق التوحيد، دعوة إلى التوحيد. ولو تأملنا دعوة الرسول إلى الآن، جميع من نجح في هذه الدعوات كلها من بدأوا بهذه الدعوة إلى التوحيد. عندنا يعرف الوالد الشيخ عبد الله القرعاوي دعا إلى التوحيد، جاء وهذه المنطقة فيها شرك وجهل وبدع، ما أمر الناس بالخروج على الحكام أو المطالبة بالأموال، ما دعا إلى هذا الشيء، بل دعا إلى التوحيد ونجح، نجح في هذه الدعوة، وتخرج على يديه كثير آلاف من طلاب العلم، قيل على أنه توفي وعدد طلابه 75,000 طالب وطالبة، وأكثر من 2000 مدرسة أسسها ومساجد بناها، فانتشرت الدعوة، وكان من ثمرة هذه الدعوة طلاب علم، العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، هؤلاء كانوا ثمرة دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي. فأي داعي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل لابد أن يبدأ بالتوحيد، وإلا لن تنجح. ننظر الآن، نقارن بين دعوة التوحيد ودعوة جماعة الإخوان المسلمين، هل حققوا التوحيد؟ لا. ما هو مفهوم التوحيد عندهم؟ الحاكمية فقط، الحاكمية، الحاكمية هذا جزء من توحيد الألوهية، وهو تعريف ناقص وغير صحيح، تعريف ناقص وغير صحيح، ولذلك فشلت هذه الدعوة، الآن لها 90 سنة أو أكثر وما نجحت، وكلما بدأت تظهر طيح هذه الدعوة بسبب بعدها عن منهج النبوي، كلما ابتعد الإنسان عن المنهج النبوي فشلت دعوته. فقال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، هو التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله طبعا، وأن محمد رسول الله، يعني هذا يقتضي أن من قال لا إله إلا الله يقتضي ويستلزم أن يقول محمد رسول الله، لأنها الشهادة. شوف، انظر إلى الحديث، قال فإنهم أطاعوا لذلك، لم يقل تدعوهم في خلال 10 دقائق كما قال سلمان العودة، لا، كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد في مكة؟ 13 سنة، 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد حتى تمكن التوحيد من قلوبهم. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتبيان بقية الأركان، الصلاة والزكاة وما إلى آخره. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 10 سنوات. شوف 13 سنة في ركن واحد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا إله إلا الله محمد. ولذلك نقول الآن يقول الناس كلهم موحدين، كلهم الحمد لله عندهم خير، كلهم مسلمين. لا، لو تجلس مع الواحد تجد عنده أخطاء كثيرة، تجد عنده خوف وجل أو دعاء غير الله عز وجل، أو الحلف بالأمانة، من حلف بالأمانة فقد كفر وأشرك، أو الاستغاثة بغير الله، أو الخوف من غير الله كالأولياء والصالحين يخاف منهم. وهذا موجود إلى الآن مع كثرة التعليم وكثرة المدارس، ومع ذلك نجد بعض المثقفين وبعض من لديهم علم يقعون في هذه الأمور. لا نقول أن الشرك انتهى، لا، الشرك موجود، سواء كان شرك أكبر أو شرك أصغر. ولذلك دعوة التوحيد مستمرة إلى أن تقوم الساعة، ويجعل الإنسان هدفه الأول والأخير الدعوة إلى التوحيد، ويبين بقية الأركان، ويبين ويعلم الناس بقية الأركان، فإنهم أطاعوا لذلك. طيب إذا لم يطيعوا هل يجوز له أن ينتقل إلى الركن الثاني؟ نقول لا، لا تنتقل إلى الركن الثاني حتى يطيعوا. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وتعرفون حكم الصلاة أنها ركن من أركان الإسلام، وأن الله عز وجل افترضها عليهم من فوق 7 سماوات، وهي 55، يعني 50 في الفعل و50 في الأجر، يعني كل صلاة 10 صلوات والحسنة 10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، أن الله يضاعف لنا الحسنات بخلاف السيئة، السيئة من عملها سيئة واحدة، وأما الحسنات من عملها 10 حسنات، وهذا فضل. ولو أن الله عاملنا بعدله لا هلكنا، ولكن هذا من رحمة الله عز وجل أن عاملنا بلطفه ورحمته. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. طيب فإنهم أطاعوا لك بذلك، طيب إذا لم يطيعوا هل ينتقل؟ لا، نفس الكلام. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والصدقة على نوعين أو على قسمين، صدقة واجبة وصدقة نافلة مستحبة. الصدقة الواجبة هي الزكاة التي عناها في هذا الحديث، والصدقة المستحبة هي غير ذلك، أي الصدقة المعروفة. فقال تؤخذ عليهم، افترض عليهم صدقة يقصد بها الزكاة الواجبة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. إذا بلغ عند الأغنياء، بلغ عندهم المال وحال عليه الحول، بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيجب عليهم أن يزكوا، يجب عليهم أن يزكوا. والله عز وجل أعطانا الكثير وأخذ القليل، 2.5%، يعني 100 ريال فيها كم؟ 2.5 ريال. الله عز وجل أعطاك كم؟ أعطاك كثير وأخذ القليل. وهذا من فوائد الزكاة أنها تنمي المال ويزيد المال. نعم، وأيضا الحكمة من الزكاة أن الله عز وجل يواسي بها الفقراء والمساكين، ليكون المجتمع مترابط، مجتمع مترابط بين الأغنياء والفقراء. فقال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الضمير راجع على من؟ أغنيائهم وفقرائهم، أيوة، ما هو اليهود والنصارى، إنما أهل الكتاب. لا، إنما إيش؟ في كل يعني منطقة أو في كل مكان تؤخذ من أغنيائهم، هو الحكم عام، أي هو الحكم عام، لكن هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. طبعا الأساس في اليمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، اليهود والنصارى. لكن الحكم عام، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ليش؟ من أجل أن يصير المجتمع مجتمع مستغني، مجتمع يعني متكاتف، متعاون، متآخي، ويعطف الغني على الفقير. طيب إذا كان الفقير هذا في مكان آخر، هل يجوز وهو في حاجة ماسة هل يجوز إخراج الزكاة إليه؟ هذا بعض العلماء قال على أن على هذا الحديث على أن الضمير راجع على نفس المكان فلا يجوز إخراجه. وبعض العلماء قالوا إذا كان للضرورة، إذا كان للضرورة والحاجة الماسة وكان هذا الرجل يحتاج أكثر فيجوز له إخراج الزكاة إلى المكان الآخر. نعم، فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك، أطاعوك لذلك. قال فإياك وكرائم أموالهم. ما هي الكرائم؟ يعني إياك وأحسن أموالهم، فلا تأخذ مثلا من الشياه الغنم يعني أحسنها، لا، تأخذ المتوسطة التي تنفع الفقير ولا تضر الغني، لا تأخذ من السيئة ولا تأخذ من الطيبة، إنما تأخذ من المتوسطة، لا ضرر ولا ضرار. وإياك تحذير، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. وكرائم أموالهم. وهنا سؤال الجابي للزكاة الذي يجبي الزكاة، هل يجوز أن يأخذ الهدايا من الناس؟ هل يجوز له أن يأخذ الهدايا من الناس؟ لا. فكما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجل فأخذ أعطاه الناس أموال، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه لكم وهذه لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وخطب. ففي نهاية الحديث قال يعني ما بال أحدكم أرسله إلى المكان الفلاني فيأخذ من الناس، ومعنى الحديث. ثم قال هل لا جلس في بيت أمه، يعني لو جلست في بيت أمك هل تأتيك الناس وتعطيك هدايا؟ ما حد يعطيك هدية، لكن الآن الناس تعطيه من أجل إيش؟ يعني يقول واسطة أو شفاعة أو غدا يخدمني في موضوع معين أو رشوة أو ما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى. وهنا أيضا فائدة أخرى، على أن للحاكم الخاصية الوحيدة، هو الذي يرسل من يشاء لجمع الزكاة، لجمع الزكاة. فإذا أبى الشخص هذا الغني أن يعطي الزكاة، ما هي العقوبة الشرعية؟ ما هي العقوبة الشرعية لهذا الغني الذي لم يخرج الزكاة؟ العقوبة الشرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من شطر ماله، أي يؤخذ من شطر ماله عقوبة زيادة، بدأ 2.5% صير إيش؟ شطر ماله، يعني نصف ماله، تأديبا له وتعزيرا، وهذا الحاكم. ثم قال واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المظلوم؟ ما علاقة الظلم في هذا الحديث؟ قال أي نعم، قال العلماء على أنه قد يحصل ظلم حينما يأخذ الجابي الذي يجبي الزكاة، قد يظلم الناس وقد يعني يجتهد من نفسه أو تغره نفسه أو الشيطان يعني يغويه فيظلم الناس ويأخذ من كرائم أموالهم. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم، تحذير، تحذير لكل جامع للزكاة ولكل أيضا من تولى منصب ولكل إنسان عموما ألا يظلم، لأن الظلم عاقبته وخيمة ونهايته وخيمة، وإن تأخر لكن سيأتيه، وإن كان من فاجر الدعاء مظلوم، هذا العبد الفاجر الكافر مظلوم، دعوته مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب. وخاصة الظلم، هذا الظلم ظلمات يوم القيامة، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولذلك يحذر الإنسان يظلم الآخرين في كلامهم، في أفعالهم، في تصرفاتهم، لا يظلم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم فقال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم فاهم الواقع، يعرف على أن هذه الأمور يحصل فيها ظلم، ولذلك حذره النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الظلم. وهنا سؤال أخير: لماذا لم يذكر الصيام والحج؟ لماذا لم يذكر الصيام والحج؟ ذكر 3 أركان فقط: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة والزكاة، لم يذكر الصيام والحج. ها؟ طيب نسمع. ها؟ نعم. طيب، كل كلامكم صحيح، هذا ذكره العلماء. قال العلماء بعضهم أنه لم يفرض وقتها، وقال العلماء على أن هذه الثلاث الأركان هي الأساسية، والصوم هو عمل قلبي يعني بينه وبين الله عز وجل، والحج هو حسب الاستطاعة، وهذه لا شك فيها يعني، وأنها ستأتي بعدها ومعروفة في أحاديث أخرى. فبعض العلماء قالوا كذا وبعض العلماء قالوا كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الأساسيات، وضع وأمر معاذ بن جبل أن يبدأ بالأساسيات وبعدها بقية الأركان وبعدها بقية الأركان. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.